بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، شهر رمضان شهر يشعر فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة بحلاوة الإيمان وبرد اليقين. ما هو السبب في شعورنا هذا؟ ولماذا يتمنى كل مؤمن أن لو أتى عليه رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، يتمنى أن لو كان العام كله رمضان، على الرغم من أن المسلم يمتنع فيه عن الطعام والشراب على النحو الذي بيناه ووضحناه، يمتنع عن هذه الأشياء التي تشتهيها النفس، يصوم ويقوم، هذا هو شأنه، وعلى الرغم من ذلك يجد حلاوة، يجد سعادته، يشعر بقلبه. الإجابة على هذا السؤال لها قيمة كبيرة بلا شك، إلا يوجد عاقل فضلا عن مسلم يرغب في أن يعيش حياة المرارة ولا أن يشعر بطعمها. هذا شعور نحسه في رمضان لا نحسه أو قد يضعف في غير ذلك من الأيام. لما ننظر سنجد أن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. جعل ربنا تبارك وتعالى كتابه الكريم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا يقرب الأمة من ربها إلا ودلها عليه، ولم يترك شرا يباعد هذه الأمة عن رضوان الله تبارك وتعالى إلا حذرها منه ونهاها عنه وأمرها باجتنابه. بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا البلاغ، هذا الوحي، هذه الفرائض، هذه الطاعات والقربات هي حياة القلوب وسعادة الأرواح. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصال الثلاث التي من اتصف بها أحس للإيمان طعما وحلاوة، يقوى شعوره بقوة هذه الخصال عنده، ويضعف شعوره بهذه الحلاوة بهذا الطعم إذا ما ضعفت هذه الخصال عنده. والصفة الأولى التي نحرص على تحقيقها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، ولم لا؟ وهو سبحانه أدود الأدودين وأكرم الأكرمين، يقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات، يكشف القربات، ينيل الطلبات، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأرأف من ملك وأدود من سئل، يستر عبده حيث لا يستر نفسه، ويرحم عبده حيث لا يرحم نفسه، ويستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، عانت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول على إدراك كنهه وشبهه، دلت الفطر على امتناع مثله سبحانه، أنفع المحبة على الإطلاق، وأوجب صور المحبة وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليهه، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ابتلي، فوجد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبته للنساء والتجارات وللأموال وللبيوت، ولكنه لم يكن قد ابتلي واختبر بعد. هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبته لنفسه أم لا؟ فلما راجعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، راجع عمر إيمانه وراجع ما في نفسه، ووجد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبته لنفسه، فقال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسك. كل شيء في هذا الوجود يدعو لمحبة الله تعالى وتقديم هذه المحبة على كل شيء سواه. هذه المحبة تستلزم الانقياد لأمره سبحانه والسمع والطاعة لحكمه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فلابد من صدق، والصدق منجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذه استجابته، هذه استقامتهم، هذا هو مؤشر المحبة للانقياد والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن ابن عباس ابن ربيعة قال: رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الحجر الأسود، ويقول: اللهم إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والأخبار التي تبين صدق الطاعة وفضيلة الاتباع وحقيقة المحبة كثيرة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم بإحسان. روى البيهقي عن عروة قال: لما أخرج المشركون زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه بالتنعيم، وقد اجتمع في الطريق خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة، وكان كلاهما في مهمة دعوة أوفادهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض عليهم المشركون فتواصيا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره. قال أبو سفيان، وكان يومئذ على الشرك، قال لزيد بن الدثنة: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ولذلك حلاوة الإيمان وبرد اليقين كانت في نفوسهم في تمامها وكمالها، ولذلك غير بهم ربنا تبارك وتعالى وجه الأرض. ولم يكن هذا شأن الرجال فحسب، بل هذا أيضا هو شأن النساء. روى البيهقي وابن إسحاق أن نسيبة بنت كعب الأنصارية قتل أبوها وأخوها وزوجها شهداء يوم أحد، فقالت لما أخبرت بذلك: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا، ما لطمت خدا، ما شقت جيبا، ما انهارت ولا أصابها اكتئاب لموت أبيها أو أخيها أو زوجها أبدا، تسأل في هذه المقمصة في هذه الشدة عن سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. فقالت: أروني حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعد سلامتك هينة. فكانت هذه محبة النساء لرسول الله محبة إيمانية، دافعت لكل خير، زاجرت عن كل شر، وجدوا ثمارها في قلوبهم حلاوة وهناء لا يمكن أبدا أن يعدلها لذائذ الدنيا ولا شهوات الدنيا، إلا مال ولا مناصب ولا غير ذلك من الأشياء. وللأسف الشديد صارت لوثة مادية جرت من مجرى الدم من العروق، ذهب البعض يتلمس الحلاوة المفقودة في مشاهدة رقصة أو سماع أغنية، في العب من الخمر، في مصاحبة النساء، في ملء الجيوب بالأموال، وهيهات ثم هيهات أن تسعد نفوس هؤلاء. فالأمر كل الأمل على ما عند الله تبارك وتعالى. جاء قال سبحانه: وهو العليم بخلقه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ولذلك لما ننظر نجد نسب الانتحار عالية جدا في شعوب غنية، شعوب متطورة كالنرويج والسويد والدنمارك، نسب الانتحار عالية جدا. نجد المصحات النفسية والمستشفيات العقلية تمتلئ بالنزلاء في هذه البلدان. هل لقلة المال، لقلة المناصب، لقلة صور الرفاهية؟ أبدا، هذه موجودة ولكنها لا يمكن أن تشبع النفس، لا يمكن أن تولد الحلاوة والهناء، هذه الحلاوة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون الله ورسوله أحب للعبد مما سواهما. روى البغوي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك، لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة فأنا في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزلت هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسينا ربنا وديننا، وصارت المحبة عبارة عن عشق وغرام وهيام، نسينا ربنا ونسينا ديننا، وصار الإنسان وكأنه يهيم على وجهه، يتغنى في الأطلال وفي الجدران، ينشد في كلب الحارة، وهي القلوب أشبه بأوعية، خير وأوعاها للخير، والقلب قد يمتلئ بمحبة المخلوق وقد يمتلئ بمحبة المعشوق. والواجب علينا أن نملأ قلوبنا من محبة ربنا تبارك وتعالى، ونتابع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية للشعور بحلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبة لله وفي مرضات الله، أي أنها ليست على شوائب الدنيا، ما كان لله دام واتصل. ولذلك فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل ربنا تبارك وتعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. إذا كان أمر الأخوة هكذا، فالواجب علينا أن نأخذ بالأسباب والوسائل التي تتعمق بها روح هذه الأخوة الإيمانية حتى نرتقي لمثل ما كان عليه هؤلاء الأفاضل. وعندما نعمل بهذه الأسباب سنجد للإيمان طعما وحلاوة. قال علي بن الحسين للرجل: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه، أي في جيبه أو كيسه، فيأخذ منه ما يريد بغير ابنه؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. وكأنه صار أشبه بالجسد الواحد، الناحية وأن نشعر بشعور الجسد الواحد، هذا إيمان ودين يدان به لله تبارك وتعالى. وقد يرتقي الإنسان في أخوته وفي صداقته لمثل هذه الدرجة التي ذكرها علي ابن الحسين. كان على مسروق دين ثقيل، وكان على أخيه خيثمة دين أيضا، فذهب مسروق وقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. أيضا يحكى أنه لما قضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه جاءه بهدية، فقال ابن شبرمة: ما هذا؟ قال أخوه: لما أسديته إلي من المعروف. قال ابن شبرمة: خذ مالك، عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يلهب نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموت. وهذه الخصلة الثانية التي إن وجدت، وهي والله الحمد والمن أسبابها ودواعيها كثيرة في شهر الصيام، من فطر صائما فله مثل أجره، معاني الأخوة، الدعاء للمسلمين، الشعور بشعور الجسد الواحد، الإحسان للفقراء والمساكين، الطاعات التي تمتلئ بها النفوس القلوب وحرصها على طاعة الله والخلوص من كل ما يغضب الله، معاني كثيرة وعديدة تكتمل بها الأخوة الإيمانية، أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. الخصلة الثالثة أن يكره من يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن الإيمان بالله عز وجل حين ترسخ في النفوس وتخالط بشاشته القلوب، هذا الإنسان من شأنه أن ينفر من كل كفر، يكره كل باطل، يصير عنده نوع من الشفافية والحساسية تجاه الأباطيل والكفريات والضلالات، يبتعد عن كل ضلال، يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يقول سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمؤمن يبغض كل ما يبغضه ربنا عز وجل، ويعلم أن الكفر سبب لورود نيران الجحيم، ولذلك فهو يتباعد بنفسه عن الضلالات وعن المعاصي والذنوب، ويقول لنفسه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الكفر مرارة في الدنيا، ضنك وشقاء، فكيف تحن له نفس مؤمنة؟ ولذلك رأينا هذه النماذج الفذة في الثبات على المبدأ والصبر على المصائب والأحداث، إثار الآخرة على الدنيا، وكلها لها حظها ونصيبها من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في شهر الصيام نجد البعض يتحرج من كثير من الذنوب والمعاصي، بل حتى الحرص على طلب العلم، يعني حرص متأكد في هذا الشهر، نجد الناس يسألون: ما حكم من أطلق بصره للنساء؟ ما حكم صيام من اغتاب آخرا؟ من شاهد الفيلم؟ من اغتاب؟ من صنع كذا؟ من سوى؟ لعله لا يتحرج من مثل هذه الذنوب والمعاصي في غير ذلك من الأيام. أما في شهر الصيام نجد الحرج البالغ والإنسان متى كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار يجد الإيمان طعما وحلاوة. إذا كانت هذه أسباب الشعور بحلاوة الإيمان فلماذا يعني نحرص على هذا الطعم في رمضان بينما تفتر العزائم أو تضعف في غير ذلك من الأيام؟ الإنسان يراجع نفسه، يكثر من ذكر رب، ينتقل من طاعة إلى أخرى، يتباعد بنفسه عن كل ما يغضب الله جل وعلا، يسأل ربه من فضله، يتعوذ به من الشيطان الرجيم، يقف مع نفسه وقفة محاسبة يقول لها منك أتيتي، يجعل لنفسه خطاما وذماما فيقودها بخطامها إلى طاعة الله ويذمها بذمامها عن معصية الله، فإن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. يعرض نفسه على كتاب الله سيعلم مقامه هنا ومنزلته عند الله غدا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.